ظهر إذا ظهر ظاهر القدمين فهو من العورة، وقد عرفنا جواب ذلك فيما مضى. أما إذا كان الظاهر باطن القدمين فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك، لكن إذا نبهت عليها أن تستر أيضا. أظن
أن تكتم جوار المستر.
الحقيقة إذا كان الثوب ضيقا سواء بالنسبة للرجل أو المرأة فهذه مسألة لم أجد فيها نصا يمكن الوقوف عنده وتحكيمه، لكن أقول ينظر إلى صورة التحكيم. إن كان مفتنا كما لو كان هذا الثوب غير موجود فنعطيه حكم الثوب المفقود، وإن كان كما جاء في السؤال جورب يستر قدمين لا يظهر في ذلك فتنة، كما يعني لو كان غير موجود الجوربين فليس هناك فتنة كبرى. فما أستطيع أن أقول والحالة هذه بأن الصلاة باطلة ما دام لا يوجد الفتنة، وأظن أن الجواب واضح إن شاء الله.
تفضل. بعض الإخوة لا يفرقون بين عورة وعورة، يعني يقولون أن العورة المغلظة كالقدم أو كالنحر أو كذا،
لا أنا تفريقي جاء من حيث كونه مستور بثوب محجم أو لا فقط، ومن حيث الكشف أنا بعيد الكلام. امرأة تلبس جوربا تستر ظاهر قدمها، وامرأة أخرى مش لابسة الخبيث أو جلابية أو أي شيء، هذا الجورب الطويل اللي بيعض على الفقيرين لو كانت مو لابسة شيء، هل يقول قائل أنه الصورة الأولى المرأة التي فقط يظهر منها قدمها المحجب بإيش؟ بالجورب، كهذه التي يظهر منها فخذها المحجم بالجورب، هل يستويان في الإفتان؟ هذا الذي قصدته. ما أريد أن أقول أنه لو صلت بدون جوارب حافية القدمين أن هذه عورة مخففة، ما عليه شيء. وظهر لك الفرق إن شاء الله. سؤالك ما كان الآن صار متعلقا بالإذن. الإذن موجود الإذن على كل حال، بس الصلاة السؤال كان في مطلان الصلاة وصاحب الصلاة. نعم تفضل.
الآن إذا خرجت المرأة وتلبس الجورب، الجورب لا يعني لا يصير معروف ان الجورب يحجم ولكن لا يكفي. هذا خروجه مسموح به ولا
لا؟ مش مسموح.
طيب ايش تفعل؟
تطير الثوب الجلباب
حتى يغطي
ظاهر القدمين. نعم سواء كان لابس جورب او ما لابسه.
طيب هذا استاذ انا جربت عمليا، هذا صعد وفيه حرج.
سمعك الله. هذا حرج على النساء اللي ما تعودوا على السترة والحشمة. لكن نحن بدنا نوجههم. نعم. ايش بك يعني؟
يعني اذا ظهر القدم آثمة.
نعم. هذا سؤال غريب جدا. شو معنى قوله تعالى
تلبس الجورب؟
أنا عارف تلبس الجورب، انت اما ان تكون معنا في الشرطين اللذين شرحناهما في حجاب المرأة المسلمة ان من شرط الثوب الساتر العورة ان لا يشف ولا يصف، اما ان تكون معنا كما نظن هكذا، واما لا فان كانت الاولى فالموضوع منتج، وان كانت اخرى لا سمع الله فاذا معناها فتح بحث جديد الان.
لا هي الاولى ولكن له لم ينتهي، يمكن انا ما في
تفضل ايش اللي انتهى ولم انتهى
الان معك في الاولى انه يجب ان لا يصف ولا يشف.
كويس، هذا الجورب
نعم
يصف ولا لا يصف؟
حجم القدم
ما اجبتني.
يصف.
طيب انتهى الامر،
ولكن كما قدمت استاذنا هو يعني ما فيه فتنه.
معليش يا اخي نحن هلا شوف حطي بالك متى اذا صح التعبير متى نفلسف في الحكم؟ حينما لا يوجد لدينا نص، اما اذا جاء النص فموقفنا كما قال تعالى ويسلم تسليما، فانت تعرف ان النص ملزم للمرأة بان تستر قدميها صح ولا لا؟
نعم.
طيب لكن لما جاء السؤال في صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة جئت انا بذلك التفصيل هل لي ما اتحرج من ان اسميه فلسفي، لكن انا مضطر اليها.
لا.
لان ما عندي نص لا بهذا ولا بهذا، لكن هذه الفلسفة لم ننقل عن الموضوع الى مصادمة النص الصريح الذي يأمر المرأة بان لا يظهر من بدنها حتى ظاهر قدمها. فما دام انت معنا في وجوب ان يكون الثوب سابرا وان لا يكون شفافا ولا وصافا، فاذا هذا الثوب اللي هو الان الجورب يصف يحجم فلا يجوز يكون صاحب واثما.
طيب استاذي الحذاء الذي تلبسه المرأة اذا ظهر وهو يحجم ايضا، انا استاذ احنا مكثر يعني الاسئله والاستفسارات في هذا البحث لانه هذه المساله اختلف فيها طلاب العلم اختلاف كبير.
خير ان شاء الله.
اي نعم.
شو حجه الاختلاف؟
يعني حجه هذا الاختلاف انه الان نلمس الحرج الكبير في انه المراه تخلي ثوبها يجر شبر او ذراع.
انت عم تعارض وهذا قد تقول مش انا كلامي هذا.
لا كلامي.
أسوأ حبيب الخط مرضي أنت الآن عم تعارض الحديث. قالت إذا انكشف ساقها، قال فلتطل شبرا، قالت قد تأتي ريح، قال فلتطل ذراعا ولا يزدنا، هذا حرج ما إيه؟ ومثلك يقول هذا
شيخنا واقع
كل نساءنا
ان القدم سبر
منه. لكن نساءنا بنات اليوم هذول يعني مش مربيات. نساءنا هذول ناشئات على الدعوة السلفية، ولذلك نحن بدنا نرعاهم حق الرعاية ونحملهم بالتي احسن التزام الشريعة. انا ان انسى كما يقولون فلن انسى أول سفرة أتيحت لي إلى الحجاز ثم الرياض، كنت أرى النساء يجررن ذيولهن في الطرقات اللي ما ينزفت مثل ما تعرفوها اليوم في السعودية ما شاء الله، لا ما في طرق إلا مثل بلاد أوروبا، كانت تثير الغبار لأن الذيل مجرور من خلفها يعني شبر، شايف؟ ولسان حال الجر يقول للرجال ابعدوا عنا فعلا، يعني فعلا ايه. لكن هذا الجر من خلف ليس من امام، الامام تقريبا مع سطح الارض، فهنيذ ما في اي حرج تتصور انت، هذا الحرج الحقيقة اللي انت بتتصوره هذا صور لك وما تصورته صور لك
صور لي
يمكن يعني لا كيف
من عند ابي ليلى طويل والبسته لزوجتي فلما يعني مشيت في الساحه كانت تنتقع
صحيح. شو رأيك خلي بيمشي على الحبل؟
النعل لا يحجم.
لا يا أخي النعل إله مشكلة أخرى غير الجورب. الجورب يحجم لك القدم تماما. النعل في إله تخاريم وإله قطع وإله إلى آخره. مع ذلك شوف هلا أنت ولا مؤاخذة مثل غيرك أنت بتعالج الأمور نظريا. هلا المرأة لما بدها تطيل الذيل كما الرسول عليه السلام شرع أو كما نلخص نحن آنفا أنه لازم الجلباب يستر ظاهر القدمين، ما عاد يهمنا هي حافية هي مكسيب الجورب أو بالنعل، شايف؟ ما عاد يهمنا هذا الموضوع كله. هلا أنت بتعرف يمكن النساء في عهد الرسول عليه السلام حتى بعض أمهات المؤمنين ما كانوا يلبسوا شيء تحت الجلباب، صحيح ولا لا؟ يعني ما في لباس، يعني أنا رجل الآن لابس لباس ولابس جلابية، لكن النساء في ذلك الزمان كانوا خفاف يلبسوا هالجلابية هالجلباب انتهى كل شيء. لذلك جاء السؤال السابق من المرأة تأتي ريفة تكشف عن ايه؟ عن ساقة. هلا ما في كشف عن الساق لأن الساق مغطى بإيش؟ بالجورب. هذا بالجورب. فنحن لما نحمي نسائنا وكما أمرنا الله عز وجل من العناية بهن أن يطلن غيولهن بقدر ما يحققنا الأمر الشرعي، ما تجي مشكلة حافية مجوربة إذا صح التعبير متناعرة، ما علمنا لأن هذا كله حيكون مستور. يعني إذا كانت متناعلة أهون عندك ولا متجوربة؟ قل لي. طيب إذا كانت متجوربة أهون ولا إذا كانت حافية؟
متجوربة.
طيب فإذا الصحابيات كانوا حافيات ولا إشكال في ذلك، شو السبب؟
طول الجلباب.
طول الجلباب. إذن علينا بهذا ونطبقه في نسائنا كما ينبغي، يعني برق ورحمة.
إذا شيخنا ما حجيته أم سلمة، أم سلمة هي اللي سألت. ما حجيته أم سلمة، إذا تبدو كيف ما دام لك جوارب لم تبدو هذه.
طيب هذا أحسنين، لكن هل تقول بوجوب ذلك؟ شوف هلا أنت عكست الموضوع.
وجوب ماذا؟
وجوب لبس الجوربين.
لا أنا ما بقول يجب لبس الجوربين.
إذا شو سؤالك؟ أنا بقول أحسنين. ماذا تعني؟
أقول إذا كان الجلباب يغطي القدمين تماما ويضر بين هذا الجلباب فلا حاجة إلى لبس الجوربين، لكن إذا كان الجوربين موجودات يعني ما في خوف من
تسرب الساق. سامحك الله انت زقيت موضوع
نفسه
تجاوبا يعني نوصل للنهاية. الآن أنا أسألك سؤال، هل الجورب الكاسي للساق يقوم مقام الجلباب؟ أيضا انتهى الموضوع. وضح لك ولا لا؟
وضح.
الحمد لله ذلك ما نبغي. تفضل.
أخ يصل ويقول سمعنا أن كتابكم آداب الجفاف قد يبدو على الجامع ومعه ورقة فيها تراجع عن تحريم الذهب المحلق، فهل هذا صحيح؟ وهل كان الشيخ ابن باز قد ناقشكم بهذه المسألة مبينا ذهب الجفاف؟
الشيخ مين؟
ابن باز.
هذه أكاذيب جديدة كنا نسمع من سنين، وهذه الفرجة يذيعها ناس من أعداء السنة مع الأسف الشديد أن أنا تراجعت عن القول بما جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يطوق إلى آخره. أما الشيء الجديد الآن أنه كتاب طبع وأني تراجعت
ومعه ورقة
كل هذا أظنه افتراء. ممكن يعني شيء أنا ما عندي علمه وبغير علمي ممكن، لأن الحقيقة كان صغري نظام في مصر منذ شهرين تقريبا، فجاءني بنسخة من سلسلة أحاديث صحيحة مسروقة مطبوعة حرف جديد، مش بس مصورة، مطبوعة حرف جديد ومعلق عليها في مكانين أو أكثر رد علي أنا، شايف شلون؟ لهالدرجة وصلت الجرأة وقلة الأدب والسرقة، أنه كتابي بيطبعوا بدون إذني وبيعلق عليه رد علي، ما في مانع رد علي في أي طريق آخر، لكن أنه كتابي نفسه يرد عليه شيء يعني ما بيتصور الإنسان. ايش في عائلات معهم؟ شو بدكم فيهم؟ لا
الشيخ من بال. ثم ذهبت انت هناك. كنت في الحج انا. الشيخ من بال. ما هذا الشيخ موجود ان شاء الله تجلس يعني تبحث في بعض المسائل المختلف فيها. فقال الشيخ لا هذا يعني كتاب عشان لا اجلس مع الشيخ في مناظره هكذا.
ما عندي خبر هذا الكلام على كل حال متعلق بالشيخ من بال.
يقول اخ اخر يسأل يقول ما حكم تقطيع اصابع اليدين في المسجد؟
في المسجد في الصلاة منهي عنه، اما في المسجد فما في عندنا نص، لكن ممكن هنا استعمال القياس والنظر، فقد ثبت النهي عن تشويك الاصابع ليس فقط في الصلاة بل وهو منطلق إلى الصلاة وهو منتظر للصلاة، فممكن إلحاق فرقعة الأصابع بالتشويك، فإذا كان ينتظر الصلاة فلا يفرقع، أما إذا انتهى من الصلاة فيجوز لعدم وجود النهي في ذلك.
يقول أيضا ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟
ما هو إيش؟
ما حكم اصطفاف الصبيان مع صفوف الرجال في الصلاة؟
ما نوجد في ذلك حرجا، لأنه لا يوجد نص ينهى عن ذلك، كنا في الأمر أنه في سنن داود ومسند الإمام أحمد حديثا من رواية أسماء بنت أبي بكر أن الصفوف كانت ترتب في عهد الرسول عليه السلام الرجال فالصبيان فالنساء، لكن هذا الحديث في إسناد رجل اسمه شعر بن حوشب وهو ضعيف لسوء حفظه، فليس هو بالملزم لتبني هذا التنظيم والترتيب الذي جاء به هذا الحديث، إلا أن هناك في الحديث الصحيح ما يشير إلى شيء مما جاء فيه، ألا وهو قوله عليه السلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقد طبق هذا الحديث من بعض السلف بحيث أن أبي بن كعب رضي الله عنه جاء يوما وقد أقيمت الصلاة، فأخر رجلا من خلف الإمام لعله كان شابا، فطبعا انزعج الشاب لكن هو ما أبى له في أول الأمر إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة التفت إليه وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ليليني منكم أولو الأحلام والنواف، فتأخير غير أولو الأحلام والنواف عن الصف وراء الإمام هذا أمر مقطوع به، لكن بالنسبة لتنظيم الصفوف ليس عندنا كما قلنا إلا ذاك الحديث الضعيف، لكن إذا كان يترتب من وراء صف الأطفال في الصف الأول مثلا أو الثاني شيء من الإخلال، وهذا ما راه واقعا في بعض الأحيان، يأتي ولد طفل صغير يقف في الصف فيحرم هذا المكان للرجل، سرعان ما تتسلط عليه والدنته فيضيع الصلاة ويخرج ويعبث ويلعب. فمن أجل ضمان استقامة الصفوف وبقاء هكذا، ما في مانع من التنظيم، أو بمعنى أوضح ما في مانع من التزام ما في حديث شعر بن حوشب، ليس لأنه حديث لأنه غير ثابت، وإنما من باب تنظيم الصفوف وعدم الإخلال بها. لكن مش دائما هذا ممكن نصوره، لأن في بعض المساجد مثلا الصف الأول في صلاة الفجر مثلا لا يتم، فإذا ملأ شيئا من هذا الفراغ أو الفراغ كله الصبيان ما في مانع، لأنه ما راح يعطلوا أماكن للرجال في هذا الصف. فإذا القضية في الحقيقة فيما ينتهي إليه رأيي في المسألة تعود إلى الإمام الذي أعرف بزبائنه وبمصلين من خلفه كثر ولقلة، فهو يرتبهم. إذا وجد أطفال مثلا محتلين أماكن يغلب على ظنه أنه ممكن رجال تحتل هذه الأماكن فبيأخرهم، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فلسنا مكلفين بالتزام هذا التنظيم الذي جاء به شعر بن حوشب، بخلاف الصف الثالث الخاص بالنساء، فذلك نظام مستمر لقوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء شرها وأولها وشرها أولها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذا النساء لابد من أن يتأخرن، ولو كان وراء الإمام رجلان فلا يجوز لهن أن يقفن يمينا ويسارا ملأ لهذا الفراغ. أما الصبيان فليس فيهم مثل هذا التحديد الذي جاء بخصوص النساء، فتبقى مسألتهم تعالج على حدود الواقع ولا يوضع لها نظام ثابت. غيره
تاريخنا
هي
ليني أو ليني أولي الأحلام
كلاهما
أولي الأحلام والنهى، هل هو من بلغ أم هو من تمام الفطنة وكمال العقل؟
لا، هو بلوغ زائد ما ذكرته،
زائد ما ذكرت
شكرا ذكرتها تمام العقل، يعني البلوغ شرط.
أعرف ذلك.
طيب.
شرط البلوغ.
معلوم.
أما إذا هناك توفر مثلا طالب مميز ولكنه لم يجد في نفسه يعني البلوغ.
نعم.
بعد.
لا هذا ما يفهم.
ولكنه يعقل ويفهم من أمر الدين ما لا يفهمه البالغ.
نعم.
من هو حوله.
هذا فهم سؤالك، والجواب لابد من ذلك قلت. بالغ زائد الفطنة والذكاء والعناية بالصلاة والالتقاط أحكامها ومعرفتها ونحو ذلك.
كيف بالغلام الذي أما المسلمين وهو دون السابعة؟
صحيح.
أو هو في السابعة؟
صحيح.
وكان خلفه من خلفه تعلمنا.
حسن، هل عندنا نص يجب علينا في الإمام أن يكون في سن معينة؟ الجواب لا.
لا.
لكن هنا عندنا نص ليلين منكم أولو الأحلام والنهى.
هل من حكمة في ذلك نعرفها يعني؟
طبعا الحكمة واضحة،
وهي
وهو كما أشرت إليها آنفا، وهي التقاط أعمال الصلاة والتقاط قراءة الإمام وكيفية ركوعه وسجوده وما بين ذلك،
لأنهم قدوة لمن خلفهم.
ها؟ نعم. إذا لازم نتأخر وإخواننا هنيك لآخر ولا ما في؟
أو تتفضل هنا؟
ما في.
الحارة سيدي هنا تفضل.
لا الحقيقة احنا بدنا كمان امن اخواننا جميعا
يبحث عن ظل اخر
والله انا شك
نعم
يجوز الصف الثاني بدون ما يعرض يعني صلاة الطفل للفساد برفق يعني نعم
رجل ذاهب العقل مع صف الرجال مع صف
ذاهب ايش
ذاهب العقل
ايوه
مع صف الرجال ام مع صف الاطفال
يمشي مع الاصل صف الرجال
اخو يسأل يقول نعلم من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم وجوب طاعه العلماء على قول من قال وقول ولكن هل
على قول من قال
على قول ولكن هل يجب على طالب العلم طاعة العلم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب
ولكن هل يجب إيش
هل يجب على طالب العلم طاعة العلم في أمور دنيوية إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب
إذا كان يستطيع تنفيذ ذلك الطلب
أي أن العالم طلب منه تنفيذ أمر دنيوي وطالب العلم يستطيع تنفيذ هذا الطلب هل يجب على طالب العلم وطاعة العالم
كمان الأمر يحتاج إلى إيضاح أكثر يعني المطلوب من الطالب للعلم أمر يتعلق به أم بالعالم
العالم
أمر دنيوي يقول
هو أمر دنيوي
بالعالم.
لكن يتعلق بالعالم
نعم.
أنت سائل أي أبدا
يعني نضرب مثال مثلا أنت تطلب مني شيء لنفسك خدمة مثلا
يعني راش تريد زر بقدونس مثلا
أستطيع ذلك أستطيع ذلك ومعي وقت يعني فيما يظهر لنا أن الظاهر لا يتوجب علي طاعة هذا العالم طالما أنا أستطيع ذلك فهل هذا الفعل سيء أو خطأ
هذا مش بس خطأ سيء
ما
قلت لا نريد البيان إطاعة أخي الواجب الآية فيما تعلق بالأمور الدينية وألا الله يرضى عن مشايخ الطرق
سامي الجواب عينه
ما شاء الله
يعني لا نطيعهم لأنهم يخالفون الكتاب والسنة
مويك يعني الله يرضى عنهم من حيث استخدامهم لمريدين يعني ايش من بطلوا منه ويسلموا تسليما اما لو قال لهم قال رسول الله كذا ولوا ادبارهم
لا
هذا لا يجوز
نحن نريد اذا قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نمتثل
هذا آه
اذا طلبت منا شيئا نستطيعه
نعم.
ان نمتثل ايضا
لا خطا هذا شرك في اللفظ انت الان اشركت في اللفظ اي نعم اذا كنت نبهت لما قلت لا يكفيك ذلك عن الإعادة
يا استاذنا لا اليس معروفا عندنا ان الطاعه في المعروف
طاعه في المعروف شرعا ولا عاده دنيا
شرعا
فانت لا ما تبحث في نواهي شرعيه
طيب انا اسال عن خدمه العلماء بشكل عام ما حكمها
أمر مرغوب فيه بلا شك
حق العلم
مرغوب فيه بس
يعني أنا تصل إلى مرحلة الوجوب ولا بأي حال
لا أبدا يلا سيدينا
أخ يسأل يقول كيف نوفق بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث سر من المجدوم جرارة يلا
إذا أحسننا فهم الحديث الأول زال الإشكال ويعني لم يبقى هناك داعي للجمع إذا فهمنا أن المقصود من قول عليه السلام لا عدوى بنفسها، ومفهوم ذلك أن هناك عدوى بإذن ربها، فلا إشكال. الحديث يوضح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة والرسالة، والتي يشبه تماما عقيدة الأطباء غير الإسلاميين اليوم وبعض الإسلاميين، هم يتوهمون أن العدوى تنتقل بطبيعتها. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت مقترنة بالعدوى، وأن يلفت نظر هؤلاء العرب الذين هداهم الله على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا أن هذه العدوى صحيحة، لكنها بمشيئة الله، ولله عز وجل أن يؤخر المسبب عن السبب، أي أن يبطل السبب فلا يظهر ولا يتحقق المسبب، كما هو معروف مثلا في قصة النار مع إبراهيم عليه السلام. فالنار هي تحرق، لكن تحرق بإذن الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو الذي جعل لها في هذه الخصوصية، لكن ما هو ملزم بها بحيث لا أحسن ما هو ملزم بها بحيث لا أحسن لا يعني لا يجوز المسلم يتكلم بهذا الكلام بحيث أنه يكون هو مرتبط معها ارتباط بخصوصية ما تحرق، إلا أن إن شاء الله فلا تحرق. هكذا العدوى، ففي العدوى أو في بعض الأمراض طبيعة وضعها الله عز وجل فيها أن تنتقل إلى السليم من المخلوقات، لكن ذلك كله بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا واضح في تمام الحديث، لما ذكر رسول عليه السلام لا عدوى ولا طيرة، قال الرجل أعرابي إن نرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها، فقال له عليه السلام ما قال له أنت ما فهمت علي، أنه أنا يعني بقول أنه ما في عدوى، لا هو أراد أن يثبت له العدوى بإذن الله، ولذلك قال له فمن أعدى الأول؟ طبعا الجواب مؤمن الله. إذا العدوى موجودة لكن بإذن الله تبارك وتعالى، وحينئذ إذا كان معنى الحديث لا عدوى إلا بمشيئة الله عز وجل، فما في منافاة أن يتخذ مسلم السبب المشروع في أن لا يصاب بذاك المرض الذي معروف عند الناس بأنه يعدي. وعلى هذا يحمل قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم أن رجلا جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده مرض الجذام، فأراد أن يبايعه، فقال له عليه السلام ارجع فإنا قد بايعناك. إما أنه فعل هذا عليه السلام من باب الأخذ بالأسباب، وإما أنه فعل ذلك تعليما للناس، وإما أخيرا للأمرين معا، يعني تعليما وأخذا بالأسباب. أيضا لا منافاة بين قول عليه السلام لا عدوى، لأنه لا يعني إبطال العدوى كلها، وإنما يعني إبطال عدوى كانت قائمة في أذهان الجاهلية الأولى وجاهلية القرن العشرين، وهي أنها تعدي بنفسها، هذا الذي نفاه الرسول عليه السلام، وإلا فالأحاديث الأخرى فيها إثبات العدوى. وعلى هذا جاء ما يسمى اليوم بالحجر الصحي، والذي وضع نواته نبينا عليه السلام في قوله إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها إلى آخر الحديث. هذا معناه الأخذ بالابتعاد عن المرض المعدي.
أتى الأخ آخر يقول ما هو حكم تحنيط الحيوانات كالأسعى وغيرها؟
كثر السؤال عن هذا، والجواب أنه إذا كان التحنيط للحيوان وهو حي ففيه تعذيب فلا يجوز، وإن كان بعد الموت فلا مانع من ذلك فيما نعلم.
يقول أيضا
نعم
بين ابن الصلاح أن ما في الصحيحين من الروايات التي في أسانيدها رواه قد اختلطوا يحمل على أنهم تلقوا هذه الروايات قبل الاختلاط، فهل تقره على هذا الحمل؟
هذا الحمل من باب حسن الظن بالأئمة وإجراء فعلهم على الصواب، وهذا هو الأصل، لكن هذا لا يعني أن الأمر مضطرد بحيث لا ينتقد ولا مرة، فأنا مع هذا لكن ليس دائما. نعم.
يكون الأخ حتى يكون
نعم
والمحنط هل يوضع في البيت؟
ما في مانع لأن هذا ليس صورة. نعم.
يقول
بالنسبة مثلا لشغلة الإنسان
الإنسان
تشرح للإنسان لا تتطلق أنا أبي جائمة
ما يجوز إلا إذا كان المشهور كافرا.
يقول
تشريح جثث الموتى لا يجوز إلا جثث الموتى حقيقة معنويا يعني ما تسمى الموتى. نعم.
يقول رأيت الجارح ربي في أحسن صورة الحديث.
نعم.
هل في هذا الحديث دليل لمن يقول إني أرى الله في المنام؟ حديث رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، هل في هذا الحديث دليل لمن يقول إني أرى الله في المنام؟
دليل مفهوم المقصود السائل لكن خطأ السؤال.
نعم.
مثل بيقول قول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، هل في دليل لمن يقول أنه رأى الرسول في المنام؟ هذا سؤال خطأ، واضح ولا لا؟ ولا نشرحه؟ أقول هذا سؤال خطأ لأنه يشبه من يقول مثلا قول عليه السلام رآني في المنام فقد رآني حقا، فيه دليل أنه إذا قال قائل رأيت الرسول في المنام فيه دليل لقوله هذا؟ فأقول السؤال خطأ. فيه دليل أنه يمكن للمسلم أن يرى الرسول في المنام، أما فلان رأى الرسول في المنام فيه دليل بهذا الحديث أو هذا الحديث يقول قائل رأى ربه في المنام فيه دليل على ما يقول؟ ما في دليل لا هذا ولا هذا، لكن هو يقصد، أنا بقول بقى الآن مقصود من السؤال غير ظاهر السؤال، مقصود من السؤال يعني هل يدل الحديث على أنه يمكن لأي إنسان أن يرى ربه في المنام كما هو توجيه سؤالي اللي طرحته آنفا؟ هل في الحديث السابق من رآني في المنام قضاني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به أنه يجوز المسلم أن يرى رب نبيه في المنام؟ نقول نعم، في الحديث الثاني فيه دلالة على الجواز وإمكان رؤية المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام. أما الحديث الأول الحديث الأول رأيت ربي في أحسن صورة، هذا حديث عن شخص الرسول عليه السلام وليس فيه مبدأ عاما كحديث رؤية الرسول عليه السلام في المنام، فليس فيه دليل إلا أن هذه وقعت للرسول عليه السلام. بالنسبة لغيره ما منكر ولا منقر، يمكن، وقد قيل عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه رأى ربه في المنام كذا مرة، والله أعلم بصحة ذلك عنه، لكن إن ادعى مدعي أنه رأى الله والله دي دعوة عريضة جدا وصعب تصديق بها، لكن ما عندنا حجة قاطعة لتكريبه، لا سيما إذا كان معروفا بالصدق والصلاح. هذا الجواب عن هذا الشهر.
صلى يتمثل مثلا
صورة الرب من باب أولى بارك الله فيك، لكن الرب ليس له صورة معروفة عندنا. أيوة، بخلاف الرسول عليه السلام فنحن نعرف صورته من شمائله، ولذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله ما أنه ما رأى الرسول، كان إذا جاءه الرجل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صف هذا الذي رأيته. ليه؟ لأن صورة الرسول في ذهنه هو، أما رب العالمين ليس كمثله شيء، لذلك لا يمكن أن يقال في هذا شيء أبدا. نعم.
هل يصح شيء في النهي عن زيارة القبور ليلا للرجال؟
لا، لا يصح أي شيء. زيارة القبور يجوز ليلا نهارا في أي وقت إن شاء الزائر دون تخصيص وقت للزيارة كما يفعل بعض الناس في بعض المواسم ولا أعياد، هذا لا أصل له في السنة. والرسول عليه السلام قد ثبت زيارته للبقية ليلا، فلا فرق في النهار أو الليل كان الزيارة.
بالنسبة للحديث اللي مر آنفا بالطاعون في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الطاعون شهادة، في حديث أنه استعاذ من الطاعون، حديث اللهم اجعل غنى أمتي في قتلا في سبيلك في الطاعون.
كل حديث التي أشرت إليها أنا ذاكرها إلا حديثك أنه استعاذ من الطاعون. وين هذا الحديث؟
الجامع حديث ثلاثة.
كيف يعني؟ تحفظ لفظه؟
لا أحفظ الله مفاد الحديث.
أنا ما أذكر الآن. يلو.
يقول الأخ نسمع في هذه الآونة عن عملية تحويل قلب رجل فقد الحياة إلى رجل آخر يريد قلب صحيح، فهل هذه العملية جائزة لابنه ولغير ابنه؟ نقل القلب
يعني تشريح جثة الميت، استخراج القلب منه ووضعه في الحي الذي هو بحاجة إلى قلب يغيب، هذا الجواب يفهم مما سبق، لا يجوز التشريح.
في تاريخ هو ما بياخذ قلب الواحد ميت كمان، ياخذ قلب انسان ميت ميت يعني على اجهزه، يعني اجهزه معنا بتشير انه سيموت. موت الدماغ موت قبل ما بيموت، يعني ما بيصرف بدفنه لكن بياخذ قلبه قبل ان يموت.
هذا انكى وامر
عن القتل.
نعم.
حتى لو اوصى بذلك ألا يدخل في باب وتعاون على البر والتقوى؟
لا لا ما يدخل. كيف يدخل واحد يوصي بأن يقتل في سبيل آخر وقد لا ينجح حتى هذا الآخر كما هو معلوم طبيا؟ هذا من عند حيثية ما يضر، لأنه القلب الذي هو مقر الإيمان والصلاح والتقوى كما جاء في الأحاديث وبعض الآيات القرآنية ليس هو بمجرد هذه المضغة، وإنما هو أثر حياة هذا الإنسان كله بجسده وروحه، فقد يتوفر هذا في هذه المضغة التي قال الرسول عنها ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا هي القلب. الشاهد أنه لا يجوز.
وإذا فعل
إذا إيش؟
وإذا فعل يعني إذا تمت هذه العملية ونقل قلب رجل صالح إلى قلب رجل ظالم مضل والعياذ
بالله. نعم.
كيف يكون هو؟
ما يختلف شيء من حياة من وضعية المريض المنقول إليه القلب، سواء كان يعني قلب كافر الى مؤمن او العكس. ما هذا الذي قلت عنه انفا ما قلته.
هل هذا خاص في القلب أم لو أوصى ببصره أو أوصى
كله كله
عام؟
أيوة.
بعض قضية أستاذ إنه في بعض الناس ينقل كلية وهو ما زال حي يتبرع بها لشقيقه أو لا.
نفسه أخي نفس الكلام.
ما يموت إذا نجاه
قد يموت. هذه قضية مش مضمونة وربنا خلق كليتين بدل كل واحدة ما خلق ذلك عبثا وإنما أقل ما يقال احتياطا ولذلك تسمعون أن بعض الناس يعيشوا على كل واحدة نعم تفضل
يقول أخ يعني يقول قرأت في تفسير ابن جرير الطبري الحديث معناه إن الله ينفع بالرد الصالح مناع منهم ولده وولد ولده ما دام يفيهم هل هذا حديث صحيح؟
ما أعرفه.
يقول أيضا له يوجد أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه وجد رجلا مصروعا فقرأ في أذنه اليمنى 7 مرات قوات المؤمنين فأفاق الرجل المصروع فإن صح هذا الأمر هل هو دليل في العلاج بآيات القرآن حول الصرع؟
طبعا إذا صح فهو يعني دليل واضح لكن هل صح ذلك الله أعلم. نعم
التي مضت شبهتين أو دليلين نسميهم.
نعم
دليل الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. الشيء الثاني فعل
أول وهدي وهدي من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ينفعه بما يشرع أم بما لا يشرع
بما يشرع
طيب إذا هذا ما في دليل حتى تثبت أنه ما سبق يشرع فإذا أثبت ما نفينا شرعيته انتهت المشكلة وما لك بحاجة للحديث طيب لم يجد
طيب
إذا هذا الدليل الأول سقط
العلم يعني أنهم يبنون يعني جواز التبرع على هذا الحديث
وهذا ما رد عليه فيه أنا
طيب شيء آخر أستاذنا أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضحي بنفسه من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا إيثار آثر الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه وضحى بنفسه
تمام الإيمان
ألا يصح هذا يعني في مثل هذا الإيثار أن يؤثر الإنسان كله وتركوس آخر أو عينه إذا بده يموت أو كذا من باب الإيثار يعني كما فعل أبو طلحة
لا حبيبي أولا هذه بين الرسول وبين أحد أصحابه وهل بعد رسول نبي
لا
هل لو جاز القياس بدنا نجيب واحد يعني قريب من الرسول وآخر قريب من أبو طلحة منقول هالصورة هاي بتجوز قياسة على هذه الصورة مع ذلك شو نوع هالقياس كما يقول بعض الفقهاء قال الظرف الأدبة هذا القياس من باب قياس الحدادين على الملائكة قياس مع الفارق يعني شو هذا القياس ثم لا سيما انك انت تعرف جيدا انه هذه الامثلة اللي يبحث فيها ليست من باب الايثار ابدا لا صارت معني صارت بيها وشيرة وإلى آخره.
إيه بالإيثار أستاذنا.
آه أنا أعطيتك جواب بس عم أقول لك ولا سيما. نعم غير.
هل نقيس على ذلك على ما سبق بتلك المسألة وهي نقل الأعضاء هل نقيس على نقل الدم كذلك للمريض لآخر؟
لا لأنه نقل الدم يعني يعوض ب بشيء من الطعام نعم بتجدد ويعوض يعني
طب اذا كان نقل الكلية لا يؤثر يعني على حياة الشخص الذي منقول
الطبيب نفسه ما بيقدر يقول الكلام اللي بتقوله انت الان طبيب نفسه ما بيضمن انه يقول بيأثر ولا ما بيأثر.
احنا تعلمنا انه ثلث الكلية، ثلث الكلية الواحدة فقط اذا اشتغل يكفي لحياة الانسان، يعني لحياة الانسان.
كويس. انا قلت منذ ايام قريبة لبعض الناس تكلموا بمثل هذا الكلام، انا بلغت هالسن وما عندي خبر مع كثرة الفحوص انه كليتي هذه اليمنى معطلة الا بالبرهة الاخيرة. فلو انا كنت لا سمح الله احد اولئك الذين تورطوا فتبرعوا بالكلوة اليسرى، ترى هذه شو كان صار فينا؟ كنا حفرنا قبرنا بإيدنا. فما عم يستطيع الطبيب أخي، الطبيب اللي بيعمل لك فحص عام فيه لك الكلوتين سليمتين، لكنه ما بيضمن أنه بعد مضي أسبوع أنه يظهر علة في إحدى الكلوتين أو في الكلو الباقي إذا تبرع به من أخرى.
لا شك وهذه نفسها اللي تطبع بها المرض، هي قد يظهر فيها مرض.
معلوش نعم مش عن الإنسان اللي بده يتبرع، أما المتبرع لا هو ده بعد الثاني. الحمد لله. نعم الإيثار بإيش؟
بالمستحبات.
لا الإيثار من المستحبات مكروه، وهذا خطأ يقع فيه الناس
من عمره.
هذا خطأ يقع فيه الناس. وقول مثلا بيكون الشيخ في الصف الثاني وتلميذه سابقه فهو في الصف الأول، بيتأخر منه تفضع والشيخ بيقبلها بكل ايش امتنان. خطأ من الشيخ والفريخ سوا. ليه؟ لأن الوقوف في الصف الأول تعرفوا أنتم أفضل من الصف الثاني. الإيثار في المستحبات في الشرعيات في العبادات مكروه، لأنه يدل على أن هذا المؤثر لغيره على نفسه ما عنده اهتمام بالطاعة والعبادة. أما الإيثار الذي مدح من مدح في مثل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة في الطعام والشراب والدنيا كلها، هذا هو الإيثار الذي يمدح للإنسان. أما في العبادات والطاعات فلا يجوز، فينبغي أن تلاحظ هذه القضية ولا يتطوع الإنسان بالتنازل عن عبادة لغيره. أما إذا أمكنه الجمع فذلك خير، يعني والسؤال في الصف هذا أحسن. نعم.
إذا كان يعني في الرحلة مثل الآن في الباص اللي كنا راكبين فيه أحدهم قام وقال لك تفضل اجلس، هل هناك من منتصف أو شيء عليه؟
فيه شيء،
وهو
لا يقوم الرجل للرجل مجلسه.
نعم.
ولكن تفسع وتوسع.
هل نسمي هذه راحلة أم هي مجلس؟
لا مجلس، وأنا ما ذكرت الراحلة،
نقول
مجلس في الباص. في الباص هو جالس في مجلسه.
نعم.
فهو مجلس. أنا ما أتكلم عن الباص كراحلة مثلا.
نعم.
أتكلم عن المجلس، كما أن أنا ما أتكلم عن الدار وقد تكون واسعة، وإنما أتكلم عن المجلس الذي سكن فيه الضيف، فيأتي آخر فيقوم له من مجلسه.
على كل حال هذا الكلام على إطلاقه، حتى لو كان هناك رجل كبير السن أو كذا.
أي نعم على إطلاقه، ولا فرق في ذلك كما تسمع.
يوكل كبيرنا صغيرنا وصغيرنا
بما ليس فيه مخالف. بارك الله فيك. بما ليس فيه مخالف للنص، يعني مثلا هلا أنت إذا وجدت مكانا ظلا مثلا فأنزلته فيه لست قد وقرته؟
بلى
بلى. لكن أنت جالس في هذا المكان فقمت له وأقعدته في مجلسك، هذه صورة غالب الحديث صراحة. فإذا نحن نوقر الكبير ونعرف لعلينا حقه بدون مخالفة لنص شرعي. ولهذا جاء في الحديث السابق في صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا دخل مجلسا فقام له رجل لا يجلس فيه ويقول، قال عليه الصلاة والسلام: لا يقوم الرجل لرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وهو بلا شك ابن عمر أولا صحابي وعالم جليل، فما كان يرضى ليجلس في المكان الذي أخلي له. فإذا أنا قدمت إليك صورتين، إحداهما فيها تطبيق لحديث الذي ذكرته وهو توقير العالم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، والصورة الأخرى فيها مخالفة للحديث فلا يوقر العالم بالمخالفة. ولذلك لم يرضى مثل هذا التوقير راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر، فكان لا يجلس.
شيخنا لو كان مثلا الشغل زي الضغط، ما في مثلا متسع لها الشيخ الكبير في السن او هالمريض انه يجلس، لو وقف راح يتأذى ويتعب او يتضايق، وانا شاب اقوى على الوقوف.
صورة أخرى بيني بين مكتوب عنوانه فهذا يجوز وليس له علاقة بما نحن فيه. نعم.
يقول: هل يجوز بس فكر العزلة بين المسلمين؟
نعم، ما يجوز.
هل يجوز بس فكر العزلة في هذا الزمان بين المسلمين؟
لا إله إلا الله.
كانت امرأة في الباص كذلك الأمر يقومون لها لأن لا يستطيعون أن يتفسحوا، يقومون لها
طبعا. إذا كان لازم من عدم إجلاسها في مكان أحد الجالسين من الرجال أن مفسدة شرعية، مثلا أن يأخذها الباص تارة يمنى وتارة يسرى وقد يلقي بها في حضن أحد الجالسين، هذا واضح أنه لا ينبغي إلا إجلاسها. نعم.
أخو يسأل يقول:
لحظة بالله شوية، لا لحظة شوية، لكن المشكلة المرأة بدها تجلس في مكان رجل حيكون بجانبها رجل، كيف المشكلة تنحل حينئذ؟
مثلا واحد ضرب وصوته في الباص
أو كذا، كيف يعني تنحل المشكلة؟
هذه
إما بجانب المرأة
يعني أريد بهذا التساؤل هو أن أتذكر أنه ما نكون في مشكلة ونصير في مشكلة ثانية، يعني من حل مشكلة لكن نقع في مشكلة أخرى، فيجب أن نأخذ حذرنا من وقوع فيها، ولا بيصير معنا مثل بيقول كان تحت المطار صار تحت النجار. نعم.
إبراهيم المثل الذي مضى.
بس يا أخي. نعم.
أخ بك يقول: وصفنا بأننا معشر الثلاثيين لا نحسن التعامل، لكن نرى أهل الدعوة والتبليغ يوجد عندهم ما لا يوجد عندنا مما ذكرت، فما السبب في ذلك؟
جماعة التبليغ أنا ما أستطيع أن أحكم يوجد أو لا يوجد، لكن الأمر الحسن موجود عند كل جماعة، يجب أن تكون في كل جماعة تبتغي وجه الله عز وجل. فجماعة التبليغ مكتبين للتجمع، هذا التجمع يفرض عليهم التخلق بشيء من الأخلاق التي لفتنا نظر إليها، ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ من كل طائفة من كل جماعة أحسن ما عندهم ويدع السيء الذي عندهم وهكذا. أما شو السبب؟ السبب واضح، هو التكتل. الجماعة التبليغ أحسن التكتل، لكن مع الأسف على غير علم، ولذلك تظهر منهم أشياء تخالف الشريعة. فنحن نأخذ من محاسنهم وهم أيضا يأخذون من محاسننا، وبذلك تكتمل الجماعة المسلمة التي يرجى أن تقوم أو يقوم المجتمع الإسلامي على يديها. نعم.
أقول هل يجوز إفشاء السلام على المدخن والخليط ومن يتوسل للأنبياء ولا يريد الرجوع عن هذه المعصية؟
إذن تربى عن الذي يدعو إلى العزلة.
سؤال آخر. هل يجوز غيبة الفاسق للتحذير منه ولعدم الوقوع الفتنة كالزنا أو السرقة؟
طبعا هذا أقل ما يقال، وإلا فقد يجب.
يقول في سؤاله الثالث: رجل قال لامرأته أنت طالق بالثلاث، وبعد فترة قال لها أنت علي محرمة مثل أمي، وهو لم يطلقها قبل، وما كان غضبان.
كيف لم يطلق قبل؟ تكون طلقها ثلاثا.
سؤاله متناقض. طلقها ثم
هذا هو السائل.
من سائل؟
رجل طلق امرأته في جلسة واحدة، قال أنت طالق بالثلاثة، بعدين زالت المشاكل ما بينهم فقال لها أنت محرمة علي كأمي.
في نفس الجلسة.
في نفس الجلسة.
طيب.
وما سبق أن وقع عليها طلاق غير هذه الجلسة؟
طيب. في الجلسة ما في طلاق.
نعم.
جميل.
طلق وضع.
كانت حامل
في الشهر التاسع.
نعم. الحمل مش عندنا في الموضوع. الآن نحن نفترض شيئين. أقول هذا الطلاق إما أن يكون واقعا أو أن لا يكون واقعا. فإذا كان واقعا فهي مطلقة، لا يجري عليها الحكم الثاني وهو الظهار. أما إن كان هذا الطلاق غير واقع فحينئذ يمشي الظهار، لأنه حكم الظهار لا نتصور فيه عدم نفوذه كما هو الشأن بالنسبة للطلاق. فهذا الجواب اسمه معلق بشرط، أي أن هذا الظهار قد يقع إذا لم يقع الطلاق، لكن لا يقع إذا وقع الطلاق. فهنا قد يأتي السؤال الأخير، وهو هل وقع هذا الطلاق ولا ما وقع؟
وقع، وكان نيته يطلقها يعني لما صار غضب
منه. كيف؟
صار غضب ما بينهم مشاكل.
نعم.
فاضطر ان هو يطلقها. بعدين زادت اساءة اليه فقال لها كمان حرم علي مثل امي يعني.
انا بقول لانه انا ما ادري كيف الحادثة.
هي الحادثة هي بالنص.
فان كان الطلاق وقع فذاك لا يقع.
بارك الله
فيك. وفيك.
يقول ايضا اذا نسي الانسان وهو يجامع زوجته ان يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، فهل جامعها شيطان منه؟
الله اعلم. اذا كان رجل من عادته ان يذكر الله عز وجل في جلسته هذه ففي ظن ان الله عز وجل يحفظه، لأن الأمر ينظر إليه من زاوية الغالبة على الإنسان. أما إذا كان ليس ذلك من دأبه يقال بأنه يشاركه. نعم.
تسمية يعني عند دخول الغرفة مثلا أو في حال مثلا وضع معين
في حالة استعداد.
يقول هل حضانة الطفل حق للمرأة أم للرجل في حالة الطلاق، وما الدليل على ذلك؟
ما في حكم خاص في المسألة، القضية تعود إلى القاضي الشرعي، فهو الذي يقدر ظروف الرجل وظروف المرأة ويبحث عن مصلحة الولد الطفل الصغير هذا. فإن كانت مصلحة الطفل مع الوالد فللوالد، وإن كانت مصلحة